بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين. وبعد، رسالة جديدة من رسائل هذه الدورة العلمية 65 بعد 200، والخاصة بالترجمة والدفاع والانتصار لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وهي بعنوان إن كفيناك المستهزئين للعلامة صالح ابن فوزان الفوزان حفظه.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وبعد. قال العلامة صالح ابن فوزان الفوزان حفظه الله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، فإن الموضوع كما سمعتم موضوع مهم جدا، ألا وهو موضوع الرد على أعداء رسول الله صلى الله عليه وسلم من المشركين واليهود والنصارى والمنافقين وأصحاب الشهوات والشبهات، ونحن نعلم جميعا أنهم لا يضرون الرسول صلى الله عليه وسلم.
انتبهوا، هذا الموضوع هو الرد على من؟ على أعداء رسول الله صلى الله عليه وسلم، من المشركين هؤلاء الوثنيون، ومن اليهود والنصارى أهل الكتاب الذين حرفوا وبدلوا ونالوا من النبي ما نالوا ولم يؤمنوا به، والمنافقين الذين أسلموا في الظاهر وهم يبغضون النبي صلى الله عليه وسلم في الباطن ويكفرون بالله، وأصحاب الشهوات والشبهات من أهل البدع والأهواء، كلهم أعداء الرسول، كلهم أعداء لرسول الله صلى الله عليه وسلم. ولكن هناك عداوة تخرج من ملة الإسلام، وهناك عداوة لا تخرج من ملة الإسلام، وهي التأويلات الباطلة التي ذهب إليها أهل البدع والأهواء، مما أوقف أهل السنة أن يكفرهم بأعينهم حتى تقام الحجج عليه. نعم.
قال حفظه الله تعالى: نحن نعلم جميعا أنهم لا يضرون الرسول صلى الله عليه وسلم مهما قالوا ومهما تكلموا، فإن غيظهم في نحورهم، والنبي صلى الله عليه وسلم منصور ومؤيد من قبل الله جل وعلا الذي أرسله كإخوانه من النبيين، كما قال تعالى: إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد، يوم لا ينفع الظالمين معذرتهم ولهم اللعنة ولهم سوء الدار. فهم إنما ضروا أنفسهم، ولن يضروا الله شيئا، ولن يضروا رسوله صلى الله عليه وسلم، ولن يضروا المسلمين، وليس ما ظهر من سبهم لرسوله
لن هؤلاء يضرون أنفسهم، لن يضروا الله شيئا، ولن يضروا رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولن يضروا المسلمين، ولا يفعل إيذاؤهم وتطاولهم في الإسلام شيئا ولا في المسلمين شيئا، إنما يجعل الله عز وجل حربهم هذه نصرة للإسلام، إنهم يكيدون كيدا وأكيد كيدا، ويمكرون ويمكر الله، والله خير الماكرين. نعم.
ليس ما ظهر من سبهم لرسول الله صلى الله عليه وسلم يتكرر في هذا الزمان ليس بغريب، فإن هذا منذ بعثه الله جل وعلا، وأعداؤه ينالون منه ومن رسالته.
انتبهتم؟ يعني هذا ليس بغريب، هذا موجود في كل العصور، إيذاء النبي صلى الله عليه وسلم هذا موجود في كل العصور، وضعوا سلج الجزور على ظهره وآذوه صلى الله عليه وسلم، وسبوا النبي صلى الله عليه وسلم، وسموا النبي صلى الله عليه وسلم. نعم.
فالمشركون وعبدة الأوثان ينالون منه انتصارا لأصنامهم وأوثانهم التي جاء صلى الله عليه وسلم لإبطال عبادتها، وجاء صلى الله عليه وسلم لإزالتها ومحوها، غاروا عليها. قال الله جل وعلا: إنهم كانوا إذا قيل لهم لا إله إلا الله يستكبرون ويقولون إنا لتاركوا آلهتنا لشاعر مجنون. انظر، وصفوه بأنه شاعر، ووصفوه بأنه مجنون، ووصفوه بأنه ساحر، وصفوه بأنه كذاب، وصفوه بأوصاف اخترعوها من عند أنفسهم، إنما تليق بهم هم ولا تليق برسول الله صلى الله عليه وسلم. وأما أهل الكتاب فهم يعلمون أنه رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعرفونه كما يعرفون أبناءهم، وإنما حملهم على سبه وتنقصه الحسد. ود كثير من أهل الكتاب لو يردونكم من بعد إيمانكم كفارا كفارا حسدا من عند أنفسهم من بعد ما تبين لهم الحق، فاعفوا واصفحوا حتى يأتي الله بأمره، إن الله على كل شيء قدير. والحاسد إنما يضر نفسه. أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله؟ فقد آتينا آل إبراهيم الكتاب والحكمة وآتيناهم ملكا عظيما. ومحمد صلى الله عليه وسلم من آل إبراهيم، والله يؤتي فضله من يشاء، والله ذو الفضل العظيم. فلا أحد يحجر على الله سبحانه وتعالى أن يعطي عبده ما يشاء من الفضل سبحانه وتعالى، ولكن هؤلاء حملهم الحسد والكبر والاستكبار عن أن يتبعوه أو يطيعوه، مع أنهم يعرفون أنه رسول الله صلى الله عليه وسلم. الذين أتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم، وإن فريقا منهم لا يكتمون الحق وهم يعلمون. وأما المنافقون فآذوه صلى الله عليه وسلم لأنهم كفار في الأصل والباطن، فهم مع الكفار ومع الوثنيين ومع اليهود والنصارى، لكنهم أظهروا الإسلام خديعة، يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون. ولذلك يؤذون الرسول صلى الله عليه وسلم، ومنهم الذين يؤذون النبي ويقولون هو أذن، قل أذن خير لكم يؤمن بالله ويؤمن للمؤمنين ورحمة للذين آمنوا منكم، والذين يؤذون رسول الله لهم عذاب أليم. هذه مقالة المنافقين، والله جل وعلا قال فيه: إن الذين يؤذون الله ورسوله لعنهم الله في الدنيا والآخرة وأعد لهم عذابا مهينا.
ولهم مقالات كثيرة جدا قالوها في النبي وقالوها في الرسول صلى الله عليه وسلم، يقولون إن رجعنا إلى المدينة ليخرجنا الأعز منها الأذل. فقالوا أقوالا كثيرة، وهم الذين أيضا قالوا في عائشة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم ما قالوا، كل ذلك كان لين من رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولهذا هؤلاء كفار، وإن جرت أحكام الإسلام عليهم في الدنيا لوجود الظاهر وهو الإسلام، لكنهم كفار في الباطن، كفار عند الله. إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار. نعم.
وأما أصحاب الشهوات الذين رأوا أن في اتباع الرسول صلى الله عليه وسلم منعا لشهواتهم المحرمة، فهم يريدون الزنا ويريدون الخمر ويريدون الربا ويريدون ما ألفوه ونشأوا عليه، أو اجتهاد في أنفسهم، فلذلك عادوا الرسول صلى الله عليه وسلم لأجل البقاء على شهواتهم. وكلهم لن يضروا الرسول صلى الله عليه وسلم، فالرسول رفع الله درجته وأعلى منزلته. قال تعالى: ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا. يحمده عليه الأولون والآخرون يوم القيامة، وهو الشفاعة العظمى للعالم في أن يريحهم الله من الموقف، وأن يحاسبهم على أعمالهم بدلا من الوقوف الطويل والضنك والحر والشدة والضيق. فهو صلى الله عليه وسلم يشفع عند ربه في أن يصرفهم من الموقف الهائل بعدما يطلبون منه ذلك. قال سبحانه وتعالى له: ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا، إن مع العسر يسرا. وقال: والضحى والليل إذا سجى ما ودعك.
فالشاهد ورفعنا لك ذكرك، فالله عز وجل قد رفع ذكر النبي صلى الله عليه وسلم، وما أحد رفع الله ذكره وقدره مثل ما رفع الله نبيه صلى الله عليه وسلم، حتى جعل اسمه مع اسمه. في الأذان يذكر النبي صلى الله عليه وسلم بالشهادة بأنه رسول بعد شهادة بأنه لا إله إلا الله. في التشهد في مواضع كثيرة، في حفظ الله سبحانه وتعالى هذا القرآن الذي أنزل عليه وفيه ما فيه من فضائله صلى الله عليه وسلم. نعم.
والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى. ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى. فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث.
فقال تعالى: وللآخرة ما ودعك ربك وما قلى، ما تركك وما أبغضك، وللآخرة خير لك من الأولى، ما ينعم الله به عليك في الآخرة أعظم مما أنعم به عليك في الأولى، ولسوف يعطيك ربك فترضى. نعم، أي في الآخرة.
قال: بسم الله الرحمن الرحيم، إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر.
الله أكبر، هذه فضائل عظيمة، أعطاه الله الكوثر وخصه. ثم قال إن شانئك هو الأبتر، إن مبغضك هو الأبتر، مقطوع الذكر والفضل. نعم،
أي مبغضك لأنهم قالوا إن محمدا صلى الله عليه وسلم ليس له عقد،
عقب
ليس له عقب، أي ليس له أولاد بعده يعيشون بعده، وأنه سينقطع ذكره ويبطر ذكره ويبطر ذكره ذكره الله جل وعلا. قال إن شانئك هو الأبتر، فالرسول صلى الله عليه وسلم محمود عند الله وعند خلقه حيا وميت.
ما ظنوا أن النبي كالناس في الدنيا، الواحد إذا لم يكن له أولاد يحملون اسمه ينقطع ذكره في الناس، لكن النبي صلى الله عليه وسلم كيف انقطع ذكره وذكره في القرآن وذكره في السنة، الدين الذي يبقى إلى آخر الزمان حتى يوصل الله عز وجل ريحا طيبة فتقبض أرواح المؤمنين. نعم،
فالرسول صلى الله عليه وسلم محمود عند الله وعند خلقه حيا وميتا. أما هم فإن العار يلحقهم والبتر يلحقهم، البتر المعنوي والبتر الحسي، فلم يضر الرسول صلى الله عليه وسلم شيئا. وفي هذه الآية لما بعثه الله عز وجل في مكة ودعا إلى الله سرا خشية من أذى المشركين في أول أمره، أمر الله سبحانه وتعالى في الجهر بالدعوة علانية وضمن له الحماية، فقال سبحانه وتعالى فاصدع بما أمر وأعرض عن المشركين إنا كفيناك المستهزئين، الذين يستهزئون بالرسول صلى الله عليه وسلم كفاه الله شرهم ورد كيدهم في نحورهم، الذين يجعلون مع الله إلها آخر فسوف يعلمون. ولم يستطيعوا منع الرسول صلى الله عليه وسلم من دعوته، ولم يستطيعوا منع الناس من الاستجابة له، ولم يستطيعوا محاصرة الإسلام في مكة والمدينة، بل امتد الإسلام في المشارق والمغارب وبلغ مبلغ الليل والنهار،
مع أن مع عداوتهم هذه ومع صدهم عن سبيل الله، لكنه دينه سبحانه وتعالى ينشره ويقويه ولو كره الكافرون. يريدون ليطفئوا، أن يطفئوا نور بأفواههم، ويأبى الله إلا أن يتم نوره ولو كره الكافرون. هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. نعم،
وبلغ مبلغ الليل والنهار مصداقا لقوله تعالى هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. فظهر دين الله في المشارق والمغارب رغم أنوفهم، واستمر وسيستمر إلى أن تقوم الساعة. قال صلى الله عليه وسلم لا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم حتى يأتي أمر الله تبارك وتعالى.
هذا وعد عظيم من الله سبحانه وتعالى أن الإسلام باقٍ الحمد لله، وأن الحق منصور إلى قيام الساعة. مهما تكالب أعداء الإسلام على الإسلام فحجة الإسلام ظاهرة والحق حجته دامغة، بل نقذف بالحق على الباطل فيدمغه فإذا هو زاهق. نعم،
يريدون ليطفئوا نور الله بأفواههم والله متم نوره ولو كره الكافرون. والله جل وعلا يتم نوره ولن يطفئوه بأفواههم ونفخهم بأفواههم ليطفئوا الضياء الذي جاء به صلى الله عليه وسلم، لأن الله جل وعلا يحميه ويحفظه، وإذا كان الله هو الحافظ له فلن يستطيع أحد أن ينال منه. ولهذا قال إنا كفيناك المستهزئين، أليس الله بكاف عبده؟ ويخوفونك بالذين من دونه ومن يضلل الله فما له من هاد. وقال سبحانه وتعالى ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين. فأمره بالاستمرار على الدعوة والمنهج السليم الذي رسمه له، ولا يخشى في الله لومة لائم، ولن يضره أحد. قال تعالى يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته والله يعصمك من الناس إن الله لا يهدي القوم الكافرين. فالله أمره أن يبلغ ما أنزل إليه من ربه، وكفل له العصمة من أذى الناس، وقد تحقق وعد الله سبحانه وتعالى فانتصر الإسلام واندحر أعداؤه، وصار هذا الرسول صلى الله عليه وسلم كما قال الله ورفعنا لك ذكرك، فصار يذكر اسمه صلى الله عليه وسلم مع اسم الله في الخطب والآذان والإقامة، ويرفع ذكره مع ذكر ربه سبحانه وتعالى في الشهادتين على رؤوس المنائر. وحتى الآن يسمع في المشارق المشارق والمغارب بواسطة البث والفضائيات والاتصالات، ولا أحد يمنع هذا من البشرية من جميع أعداء الرسول ما يستطيعون يمنعون أن ينادى بالشهادة له بالرسالة عليه الصلاة والسلام، لأن الله حمى رسوله وحمى ذكره من هؤلاء. وإذا رجعنا إلى تاريخ أهل الكتاب مع أنبيائهم لن نستغرب ما يصدر منهم في حق الرسول صلى الله عليه وسلم. فاليهود آذوا موسى: يا أيها الذين آمنوا لا تكونوا كالذين آذوا موسى فبرأه الله مما قالوا وكان عند الله وجيها. وإذ قال موسى لقومه: يا قوم لم تؤذونني وقد تعلمون أني رسول الله إليكم؟ فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم والله لا يهدي القوم الفاسقين. فهم آذوا موسى عليه السلام وآذوا الرسل الذين جاءوا إليهم من بعد موسى، فآذوهم أذى شديدا منهم
منهم من
قتلوه ومنهم من كذبوه. أفكلما جاءكم رسول بما لا تهوى أنفسكم استكبرتم ففريقا كذبتم وفريقا تقتلون.
إذن آذوا الرسل، فالرسل مؤذون، كذلك ما أتى الذين من قبلهم رسول إلا قالوا سحر أو مجنون. فهذا الإذاء للرسل حاصل ليس لنبينا صلى الله عليه وسلم فقط، إنما للرسل قبل النبي صلى الله عليه وسلم. ولهذا كان النبي يقول: رحم الله أخي موسى لقد كان يؤذى أكثر من هذا فيصبر، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. فهذا الإذاء إنما هو للرسل ولأتباع الرسل في كل عصر. من ظن أن الإذاء يتوقف عجلته فقد ظن السوء بطبيعة هذا الصراع. يعني إذا توقفت عجلته معناه أن ما في حق أو ما في باطل على وجه الأرض. وقد دلنا القرآن على أن هذا الصراع سيبقى إلى آخر الزمان، والسنة لا تقوم الساعة حتى يقاتل اليهود المسلمين، والدجال سوف يخرج في آخر الزمان، يأجوج ومأجوج لما خرجوا أوحى الله إلى عيسى عليه السلام أن حرز عبادي إلى الطور. فهذا صراع إلى قيام الساعة. إذن الإذاء حاصل. حسب الناس ويتركوا يقولوا آمنا وهم لا يفتنون، متى يتوقف هذا؟ لا يتوقف هذا أبدا، الاختبار والابتلاء والامتحان، وبالتالي الإذاء موجود. إذا كنت على الإسلام الصحيح على السنة التي كان عليها النبي صلى الله عليه وسلم فوطن نفسك على الإذاء، ينال من عرضك وتؤذى وتسب وربما تسجن وربما تقتل في سبيل الحق الذي أنت عليه، لكن المهم أن تكون على الحق، لا تكن ممنيا نفسك به ولست على الحق. فكل يدعي الحق، الجعد بن درهم ذبح وهو يدعي الحق، وعبد الرحمن بن ينجم قتل وهو يدعي الحق، والجهم بن صفوان قتل وهو يدعي الحق، كل يدعي الحق. كيف أعرف أنني على الحق بحق إذا كنت متبعا الحق بفهم أهل الحق وهم سلف الأمة، معي كتب السلف، معي منهج السلف؟ وأنا على ضرب علماء أسير وعلى منهج سلف الأمة. واحد يقول للشيخ: طب ما في أناس يقولون سلفيون وما عليك يختلفون. فالأمور أيضا حتى في فهم السلف قد يكون في تباين واختلاف لكلام السلف. نقول: تقصد كلام السلف في الأمور الاجتهادية في مسائل الفقه وكذا، الأمور الاجتهادية ليست الإجماعية وكذا؟ نعم، فإن السلف قد اختلفوا في مسائل فيما يتعلق بالفقه، وأنت تتخير من أقوالهم ما تظن أنه على الحق، لكن أقطع عليك الطريق وعلى أمثالك ومن سبقك ومن سيأتي بعدك بأنه فيما يتعلق بالأصول والاعتقاد والمنهج لم يختلف السلف، فكلمتهم واحدة، ولهذا لا مجال للتباين في الأفهام. طيب يا شيخ، يعني الآن في ناس منكم يقولون يجوز العزل، دعونا من حسان والعدو اللي كانوا بيقولوا بالخروج، وأنتم يومها قلتم لا خروج، كتب السلف موجودة وكذا، أنت رسلان زهران كذا، لكن بعد ذلك قال قوم منكم يجوز عزل السلطان بغير مكفر، وقال قوم لا يجوز العزل. إذن اختلفتم وكلكم تقولون قال السلف، دعوكم من الذين كانوا يقولون بالخروج. نقول ونحن على المبدأ الذي واجهنا به الأوائل نواجه به من بعده. السلف لم يختلفوا في العزل أبدا كما لم يختلفوا في الخروج، فقد أجمع أهل السنة والجماعة على أن السلطان لا ينعزل بالفسق. الأوائل لما قلنا لهم الخروج وأن هذا وأن منهج السلف الإجماع على عدم الجواز الخروج على الحاكم الظالم، وتعالوا إلى كتب السلف فبيننا وبينكم كتب السلف ماذا صنعوا؟ فروا، فما حدث واحد من كتاب. لكن هذا يأتي بشبهة، هذا يأتي بنقل يظن وكذا، هذا يقول ستة من الصحابة يرون الخروج، وهذا يقول ما أدري 4000 تابعي. والمهم الفهم لوقائع تاريخية ليست في الباب، ولو كانت في الباب فليست حجة، لأنه جميع الوقائع يستدل لها ولا يستدل بها. طب الآخرون الذين كانوا يردون عليه بهذه الردود التي أقولها لما قالوا العزل جائز، أتوا بأي دليل؟ لم يكن لهم دليل إلا واقعة واحدة ما حصلت في عهد السلف، إنما حصلت في هذا العصر لما قالوا عزل الملك سعود في محضر من العلماء. طيب تعالوا إلى كتب السلف في عزل السلطان ومن وبدة السلطان وغير بغير مكفر، لم يفتحوا كتابا سلفي، أليس كذلك؟ يبقى نقول الحمد لله اطمئنوا، المسألة ليست مسألة تخضع للاجتهاد، المسألة في كتب السلف، لكن من يقرأ؟ من يخرجها؟ بس فقط فقط اقرأ في كتب السلف ترى هذا جيدا، اقرأ في كتب العلماء ترى هذا جيدا. لا أحد قال من أهل العلم من السلف لا بجواز الخروج أو بجواز العزل بغير مكفر، ما أحد قال هذا، إنما الإجماع منقول على هذا والإجماع منقول على هذا. قال النووي وأجمع أهل السنة أن السلطان لا ينعزل بالفسق. ردوا على الإجماع الذي نقل النووي، قولوا لا أنت أخطأت، ده فلان وفلان ذهب إلى العزل. واضح يا أخواني؟ فلهذا أقول مسائل المنهج والأصول ما فيها خلاف وعليه ما فيها اجتهاد، إنما الاجتهاد في معرفتها والعمل به. إذن سيبقى المنهج السلفي حكما على كل أحد. هتقول إيه؟ ها؟ هتقول إيه؟ أنتم مختلفين يا سلفيون في إيه؟ ها؟ يلا قولوا في إيه؟ اللي يخالف يخالف إيه؟ خالف خروج خرج من السلفية. حسن حوين عدوك يلا طلع من السلفية. طيب في عزل أبدا القائل به أخرج من السلفية، يلا يا رسلان يلا يا زهران يلا كله خارج السلفية، تقرر منهج المعتزلة. ها؟ نختلف في ماذا؟ نختلف في ماذا؟ نختلف في ماذا؟ فالأمور واضحة والمنهج واضح وكتب السلف موجودة، ما غادرت صغيرة ولا كبيرة في هذا الباب والحمد لله. فما اتفق عليه السلف هذا أحمد، ترضى بأحمد؟ تثق في أحمد؟ تأمن أحمد على نقله عن السنة وهذه السنة؟ يقول رحمه الله تعالى هذه السنة التي من ترك خصلة منها لم يكن من أهلها، وعدد أمور السنة. هذا الكرماني رحمة الله عليه في إجماعه. إذن الفرق بيننا وبينه لا، ماذا؟ أهل السنة، كتب السنة، الردود وما الردود والانشغال بالردود. يلا نفتح كتب السنة، لا تقول الشيخ فلان ولا الشيخ علان، الشيخ فلان لا تورط الشيخ المشايخ بس، ويطلع طائفة تانية، طائفة تريد أن تمنع الجرحة عليه، وطائفة بقى ما هو حسب المستويات، طائفة ما تستطيع أن تنكر أصل الرد، يقول لك إحنا لا ننكر أصل الردود بس الكثرة، الكثرة إحنا نجلس ليه النهار في الردود. نقول الكثرة مذهب أهل السنة والجماعة. أتدري يا جاهل يا مغفل لماذا كثرت الردود الليل والنهار؟ لأن كثرت المخالفات الليل والنهار. أليس يقابل المخالفة الرد؟ فأنا سائلك، هل المخالفات بالليل والنهار ولا المخالفات كل شهر مخالفة؟ لا، المخالفات بالليل والنهار، بل والله يا شيخ ما نستطيع أن نحصي، يعني الآن ما تجد واحدا بنفس هذا يحصي كل المخالفات على وجه الأرض. ده محتاج جيوش يا شيخ جرار. نقول طيب وهل يجوز تأخير الرد لمن علمه وقدر على إظهاره؟ يقول لا. إذا نقول طيب أهل السنة سيردون الليل والنهار طالما وجدت الضلالات الليل والنهار. وأقول لك والله لو لم يوجد الضلالات الليل والنهار لوجب الرد ووجب وقاية الأمة الليل والنهار. احذروا الإخوان، احذروا ما احذروا أهل البدع، احذروا فلان، احذروا علان. فبيننا وبينكم كتب السلف الصالح. فإذا المنهج لا اختلاف فيه ولا يخضع للفهم المعكوس، حتى نقول لعل فلانا فهم ولعل فلانا فهم. كتب السلف كتب أعطتنا العصار، يعني من أبلغ الردود على ما يستدل برد الحسين بقتال الحسين بابن الزبير ابن جبير إلى مثل هذه الوقائع اللي قالوا. نقول علم السلف وهذه الوقائع أم جهلوا؟ إن قال جهلوا قلنا من أول جولة حكمت على نفسك بالضلال، من الذي رواها لك إلا السلف؟ قال علم، علموها. قلنا علموها وفهموها ولا علموها ولم يفهموها؟ إن قال لم يفهموها نادى على نفسه بالجهل ثانية، إذ كيف لا يفهم السلف ويفهم هو؟ علموها وفهموها. طيب فهموها وكتموها ولا وفهموها وبينوا ما فيها؟ فهموها وبينوا ما فيها. طيب مع علمهم وفهمهم ماذا وضعوا في كتب اعتقادهم؟ وضعوا أنه الإجماع على أنه لا يجوز الخروج على الحاكم وإن جار وظلم. نقول إذن إجماع على أن هذه الوقائع ليست معارضة للإجماع، ولو كانت معارضة للإجماع لعدوها من مسائل الاختلاف لا من مسائل الإجماع. أفترضى سلفا ينقل إجماعا مع علمه بالوقائع أم تعترض؟ لنأخذ قولك وندع قول السلف. فإذا بيننا وبينكم كتب السلف، بيننا وبينكم كتب السلف. واحد يقول يا أخي بيننا وبينكم كتاب السنة، ما هو الكتاب والسنة بفهم السلف، ما أحد يعترض على هذا. ما هو فهم السلف يعني فهم السلف للكتاب والسنة. السلف ما له منهج خارج الكتاب والسنة. يبقى بيننا وبينكم كتب السلف. فمن كلمك في مسألة قل له هات كتب السلف وضعها بين يديك، جرح وتعديل أو خروج عن السبيل أو منازعة السلاطين أو غير ذلك من هذه المسائل. بيننا وبينكم كتب السلف الصالح، بيننا وبينكم كتب السلف الصالح. يبقى ما فيها خلاف. لهذا احنا بملء فينا لما نقول هذا منحرف يرى العزل على منهج المعتزلة، وهذا منحرف يرى الخروج على الحاكم الظالم وكذا. كل هذا لأن السلف معنا فلا نتأخر وقد أقيمت عليهم الحجج. نعم.
وهم بقتل محمد صلى الله عليه وسلم فنجاه الله منهم، هموا بقتله في المدينة وألبوا عليه ودسوا عليه الدسائس يريدون القضاء عليه كما هي عادتهم مع الأنبياء السابقين، ولكن الله حماه منهم. والله يعصمك من الناس، إنا كفيناك المستهزئين.
قال النبي وهو في المدينة لما أذوه وكذا قاطع اليهود ما تبيعون ما تشترون ما كذا ما كذا، ما قال النبي هذا. ولو قال لقلنا فعل حقا، وترك نقول ترك صلى الله عليه وسلم على الحق، والناس تابعوا لرسول الله وهو إمامهم وسلطانهم ونبيهم. كثرت الإذاءات بعد سم بعد سم النبي صلى الله عليه وسلم قال قاطعوا، ما قال قاطعوا. نعم.
فلم يستطيعوا الوصول إليه عليه الصلاة والسلام. النصارى آذوا المسيح عليه السلام بأي شيء آذوا، بأنهم غلوا فيه حتى قالوا هو الله أو ابن الله أو ثالث ثلاثة. لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم، وقال المسيح يا بني إسرائيل اعبدوا الله ربي وربكم، إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. وإذ قال الله يا عيسى بن مريم أنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله، قال سبحانك ما يكون لي أن أقول ما ليس لي بحق، إن كنت قلته فقد علمته، تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك، إنك أنت علام الغيوب. ما قلت لهم إلا ما أمرتني به أن اعبدوا الله ربي وربكم، وكنت عليهم شهيدا ما دمت فيهم، فلما توفيتني كنت أنت الرقيب عليهم وأنت على كل شيء شهيد. هذا موقفهم من نبيهم، غلوا فيه وأطروه كما حتى جعلوه في مرتبة الربوبية وهو رسول من رسل الله عز وجل، ليس له من الربوبية شيء، ولا ادعى هذه الربوبية، وإنما بلغ ما أرسله الله به. فهم على طرفي نقيض، اليهود أهانوا الأنبياء وقتلوهم وكذبوهم، والنصارى غلوا في نبيهم وجعلوه في مرتبة الألوهية، وهذا من أشد الأذى لرسول الله ونبيه عيسى عليه السلام، وهذا يؤذيه عليه الصلاة والسلام. وكذبوا عليه وافتروا عليه، لكن الله سيطرحهم يوم القيامة في هذا الموقف الهائل المخزي أمام الخلائق، وسيصرح عيسى عليه السلام بكذبهم وافترائهم عليه، ويبين ما قال لهم بأمر ربهم سبحانه وتعالى. ثم قال الله جل وعلا، قال الله هذا يوم ينفع الصادقين صدقهم، لهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا رضي الله عنهم ورضوا عنه، ذلك الفوز العظيم. لله ملك السماوات والأرض وما فيهن، هو على كل شيء قدير. هذا يوم ينفع الصادقين صدقهم، هذا ثناء على عيسى عليه السلام حينما أجاب بهذا الجواب العظيم الذي أيده الله عليه وأثنى عليه. فاليهود والنصارى مع الأنبياء كما سمعتم، الأذى، القتل، التكذيب، حتى إنهم اليهود والنصارى كفروا بخاتم النبيين محمد صلى الله عليه وسلم المبعوث رحمة للعالمين، وهم يعرفون أنه رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكن منعهم الحسد والكبر والعياذ بالله. وكذلك اليهود كفروا بعيسى عليه الصلاة والسلام، ورموه بالعظائم، ورموا أمه بالعظائم، قبحهم الله، فبرأه الله سبحانه وتعالى مما قالوا، وبين أنه عبده ورسوله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه. هذا حقيقة عيسى، ليس له من الربوبية من شيء، لكن الحاصل أن هذه
عيسى مريم قول الحق الذي فيه يمترون، ما كان الله يتخذ من ولد سبحانه، إذا قضى أمر فإنما يقول له كن فيكون. فإذا هذا الإذاء مع جميع الأنبياء، مع عيسى، مع موسى، مع إبراهيم، مع نوح، مع جميع الأنبياء. من الذين ألقوا إبراهيم في النار؟ أليس قومه؟ من الذين فعلوا مع نوح ما فعلوا، مع هود ما فعلوا، مع صالح ما فعلوا؟ جميع الأنبياء وجدوها. نعم، ولكن الله يكفي رسله وأنبياءه هؤلاء. نعم،
لكن الحاصل أن هذه مواقف اليهود والنصارى مع الأنبياء، وهم أهل كتاب وأهل علم، ولكنهم لم يعملوا بعلمهم ولا بكتابهم، وتجرأوا على كتب الله التي جاءتهم مع الأنبياء فحرفوها وغيروها وبدلوها. فأي جرأة على الله وعلى رسله أعظم من هذه الجرأة العظيمة؟ فلا نستغرب أن ينعق ناعق من النصارى اليوم، لا نقول المسيحيين كما يسمون أنفسهم أو يسميهم الجهال، ليسوا مسيحيين، وإنما هم نصارى كما سماهم
الله. يعني مسيحيين لأنهم أتباع المسيح عيسى ابن مريم على الحقيقة، ليسوا كذلك، وإنما هم نصارى كما جاء في القرآن. نعم،
وإنما هم نصارى كما سماهم الله سبحانه وتعالى، ولا نقول إسرائيل كما تقوله اليهود، ولكن نقول بني إسرائيل. نعم، ونقول اليهود سماهم الله اليهود وسماهم بني إسرائيل، فلا نحرف الكلمة عن مواضعه كما حرفوه، ونسميهم بأسمائهم الصحيحة التي سماهم الله بها.
هذه لكن نقطة مهمة جدا، أنه لابد أن يعبر عن الشيء بالتعبير الحق، لأن هذه التعبيرات ليست عفوية، إنما أرادوا قلب المفاهيم عند المسلمين. هذه دولة يهود وليست دولة إسرائيل نبي الله يعقوب، وأولئك ليسوا مسيحيين، هم نصارى، ولم يذكر له في كتابه ولا النبي في سنته أن هؤلاء مسيحيون، إنما يطلق على أتباع عيسى بحق المسلمون، وقد يقال مسيحيون نسبة إلى المسيح أي أتباع المسيح عيسى بن مريم، لكن هؤلاء أتباعوا بحق، فهؤلاء أرادوا أن نسميهم بهذا حتى لا يظن الظان أنهم هم الواردون في القرآن الذين قال الله فيهم لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء. نعم. نعم. لا، لأن الصليبيين وإن قاموا هم بالحرب على المسلمين في حملات سموها حملات صليبية، ولأنهم يعتقدون أن عيسى قد صلب، فهذا لا يبعد، يعني هذا لا يبعد أنه يعني أتباع الصليب الذين يعني رفعوه وظنوا أن عيسى قد صلب وبهذا حصلت نجاة البشرية بأنه يعني فدى البشرية من هذا، فيمكن أن يقال في هذا، يمكن أن يقال أنهم صليبيون. نعم، لكن لا نقول هذا لأن الصليب موجود من عهد النبي وما سموا بالصليبيين، لكن سموا نصارى وهم يعتقدون هذه العقيدة أن عيسى صلب، ومع ذلك سماهم الله عز وجل نصارى، ما قال صليبيون، لكن نقول صليبيون من وجه، نقول أجدر أن تسموا أنفسكم الصليبيين لو كان هذا، لكن ماذا سماهم الله عز وجل؟ سماهم النصارى مع وجود عقيدة الصليب، لكن قد نطلق عليهم هذا الإطلاق الخاص في معرض رد في معرض كذا، فنقول لا، لو أنتم تنتسبون خاص انتسبوا للصليب، ألستم ترفعون الصليب، تلبسون الصليب، تعظمون الصليب، خاص أنتم صليب، أنتم أتباع الصليب، هذا أنتم فرقة الصليب مثلا، يكون هذا في بيان خاص وفي مورد خاص، وإلا فالإطلاق العام هو ما أطلقه الله عليهم وهم النصارى، لأن الله أطلق عليهم النصارى مع وجود هذا الاعتقاد عنده.
لكنهم قوم يفترون على الله الكذب قديما وحديثا، ويفترون الكذب على رسل الله عز وجل، فلا نستغرب ما صدر منهم أو يصدر منهم أو سيصدر في المستقبل. لتبلون في أموالكم وأنفسكم ولتسمعن من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم ومن الذين أشركوا أذى كثيرا، وإن تصبروا وتتقوا فإن ذلك من عزم الأمور. إن الواجب علينا جميعا أمة محمد صلى الله عليه وسلم أن نناصر رسولنا صلى الله عليه وسلم، وأن نذب عنه، وأن نرد على هؤلاء الحاقدين بجميع طوائف بجميع
انظر ماذا يقول الشيخ هنا، كيف نرد على هؤلاء؟ ماذا قال الشيخ؟ إن الواجب
علينا جميعا أمة محمد صلى الله عليه وسلم أن نناصر رسولنا صلى الله عليه وسلم، وأن نذب عنه، وأن نرد على هؤلاء الحاقدين بجميع طوائفهم. الله جل وعلا قادر على أن ينصر رسوله، وقد نصره، لكنه أمرنا بنصرته صلى الله عليه وسلم ابتلاء وامتحانا لنا، فإن نصرناه أجارنا الله على ذلك وأثابنا، وإن تخذلنا ولم ننصر فإن الله سبحانه وتعالى لن ينصرنا ويعاقبنا في الدنيا والآخرة. الرسول صلى الله عليه وسلم ليس بحاجة إلى نصرتنا، لأن الله نصره وقال إنا كفيناك المستهزئين، والله يعصمك من الناس، ولكن الله أمرنا بنصرته من أجل مصلحتنا نحن، من أجل أن يثيبنا.
يعني لا تفهم من كلام الشيخ ليس بحاجة إلى نصرتنا أننا لا ننصره، لا ننصره، يعني أن النبي ليس معنى أن النبي لن ينصر إلا إذا نصرناه، النبي منصور، منصور نصرته أنت أم لم تنصره فهو منصور، لكن نصرة النبي واجب عليك وأنت المحتاج إليها المأجور عليها، هذا معنى كلام الشيخ، معنى كلام لكن العبارة يعني فيها إجمال. نعم،
ولكن الله أمرنا بنصرته من أجل مصلحتنا نحن، من أجل أن يثيبنا ومن أجل الابتلاء والامتحان، هل نطيع أو لا نطيع، هل نكون شجعانا لا نبالي ولا تأخذنا في الله لومة لائم، أو نتخاذل عن نصرة النبي صلى الله عليه وسلم ونخاف من المشركين ونخاف من عبدة الأوثان ونخاف من اليهود والنصارى وتأخذنا في الله لومة لائم. هذه هي الحكمة في أن الله طلب منا نصرة رسوله صلى الله عليه وسلم، وإلا فالله قادر على نصرته. قال تعالى: إلا تنصروه فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا، فأنزل الله سكينته عليه وأيده بجنود لم تروها وجعل كلمة الذين كفروا السفلى وكلمة الله هي العليا والله عزيز حكيم. وقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا لما هاجر أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم.
لو تخلى الخلق كلهم عن نصرة رسول الله فإن الله ناصره، إلا تنصروه فقد نصره الله. نعم.
وقد نصره الله
من الذي دافع عن النبي يوما كان في الغار والمشركون على رأسه؟ قبيلته؟ لا. عشيرته؟ لا. أصحابه؟ لا. من الذي دافع عن النبي؟ من الذي حفظ النبي؟ إنه الله سبحانه وتعالى، والناس على رأسه، ولو نظر أحدهم تحت قدميه لرأى النبي صلى الله عليه وسلم، لكن الله اصطفاه. نعم.
وقد نصره الله إذا أخرجه الذين كفروا لما هاجر أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وبقي الرسول صلى الله عليه وسلم وأبو بكر، وأبو بكر أراد الرسول صلى الله عليه وسلم لما أذن الله له بالهجرة أن يلحق بأصحابه، سمع المشركون بذلك فأرادوا منعه أن يلحق بأصحابه، يخافون أن تكون له دولة وأن يكون عنده أنصار وأعوان، فتمالؤوا وتشاوروا فيما بينهم، فجاءهم الشيطان برأي اتخذوه وهو أنهم يجمعون من كل قبيلة شابا قويا ويكون معه سلاح، فإذا خرج النبي صلى الله عليه وسلم من بيته ضربوه ضربة واحدة بجميع ما معهم من السلاح حتى يتفرق دمه في القبائل، فلا تقدر قريش على أخذ الثأر من القبائل كلها، عزموا على هذا وجلسوا عند بابه. أوحى الله لنبيه صلى الله عليه وسلم مكيدتهم، فأمر صلى الله عليه وسلم علي رضي الله عنه أن ينام على فراشه حتى يروه يظنون أنه الرسول، وباتوا ينظرون إليه وهو على الفراش، وخرج صلى الله عليه وسلم من بينهم وهم لا يشعرون، ألقى الله عليهم الذلة والمهانة فأخرجه من بينهم وذر التراب على رؤوسهم وهم لا يشعرون، وخرج هو وصاحبه أبو بكر متخفيان، وذهب إلى غار ثور جنوب مكة واختبأ فيه عن المشركين، والمشركون بثوا الجواسيس وبثوا الذين يبحثون عن الرسول، وجعلوا الجوائز العظيمة لمن يأتي به حيا أو ميتا، فلم يفلحوا حتى جاء المشركون ووقفوا على الغار الذي فيه الرسول صلى الله عليه وسلم وصاحبه، فعند ذلك خاف أبو بكر على رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال: يا رسول الله، لو نظر أحدهم إلى موضع قدمه لرآنا. قال صلى الله عليه وسلم: يا أبا بكر، ما ظنك باثنين؟ الله ثالثهما. وأنزل الله في ذلك قوله تعالى: إلا تنصروه فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا. وفي الآية الأخرى: وإذ يمكر بك الذين كفروا ليثبتوك أو يقتلوك أو يخرجوك ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين. فمكر لرسوله صلى الله عليه وسلم هم لا يشعرون وأخرجه من بينهم، فهذه نصرة من الله جل وعلا لرسوله. لحق بأصحابه واجتمع حوله المهاجرون والأنصار، المهاجرون الذين هاجروا من مكة والأنصار الذين هم أهل المدينة، اجتمعوا في المدينة حول رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكون منهم جيشا عظيما، فجاء صلى الله عليه وسلم
في سنة. إذن نستفيد من هذا الموقف في الغار أن الله عز وجل ناصر رسوله وناصر دينه ومتول سبحانه وتعالى الدفاع عن الرسول صلى الله عليه وسلم، إنك فيناك المستهزئين. لكن مع هذا نحن تعبدنا الله بماذا؟ بنصرة رسول الله، فلنرسل رسول الله بما سن رسول الله، بما شرع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإظهار سنته وإظهار هديه صلى الله عليه وسلم هو أعظم نصرة الله، وليس أن تقاطع المنتجات وأنت بعيد عن سنته صلى الله عليه وسلم وهديه. ماذا يستفيد الإسلام منك؟ قاطعت الشركة ولم تعد تقول مدد يا بدوي، في صورة ما موجودة على الشبكة لقوم خرجوا من عند قبر الجيلاني تقريبا وهم يعبدونه، وما عليه خرجوا من قبري ومعهم صورة ماكرون يدوسونها بالأقدام. هذه نصرة لرسول الله، نصرة لرسول الله وهم يعبدون القبر، هذه نصرة رسول الله. والله لو رآكم ماكرون سيفرح فرحا شديد، دوسوا الصور كما تشاءون. القضية عند ماكرون ليست الصورة، دوسوها بالأقدام طالما أنكم عن هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، طالما أنكم منحرفون بعيدون بل من عن الإسلام خارجون، دوسوا الصور ما تفرق معه. وقوم آخرون في مقهى، صورة في مقهى، مقهى يشربون الشيشة وكذا، وقد وضعوا صورة ماكرون ويدوسون بالأقدام وهم يبخنون. هكذا تكون نصرة النبي. وصورة ثالثة رأيتها قوم عند كراتين عصير، كراتين عصير ويلقونها في البحر أو في المصرف بدعوى نصرة، لأن هذا عصير فرنسي، ويرمونها، يشترون ويرمون، يشترون ويرمون، يقلون تصدقوا بها على المسلمين، فقراء المسلمين. هذا إتلاف للمال، هذا كفر بالنعمة، هذا قلة عقل، هذه أموال المسلمين. يا فرح أعداء الإسلام بجهلكم ويزعمون أنها نصرة. قاطعوا الاعتقاد الباطل، قاطعوا البدع، قاطعوا المعاصي قبل أن تقاطعوا المشاهد، فإنها مباحة، فقد وجد هذا على عهد رسول الله ومع ذلك باع واشترى. نعم.
فجاء صلى الله عليه وسلم في السنة الثامنة من الهجرة ومعه 10,000 من جنود الله مدججون بالسلاح. انظروا، خرج ثاني اسمين، وبعد سنوات قليلة جاء بجند مجند من صحابته المهاجرين والأنصار، 10,000 مدججين بالسلاح، وفتح الله له مكة. وعند ذلك تمكن من المشركين، ولو شاء لقتلهم جميعا، ولكنه صلى الله عليه وسلم حليم، لكنه صلى الله عليه وسلم كريم. فاجتمعوا في المسجد الحرام ينتظرون ماذا يفعل بهم رسول الله صلى الله عليه وسلم بعدما فعلوا الأفاعيل. فوقف صلى الله عليه وسلم وأخذ بباب الكعبة وقال: يا معشر قريش، ما تظنون أني فاعل بكم؟ قالوا: خيرا، أخ كريم وابن أخ كريم.
الآن أخ كريم وابن أخ كريم، سبحان الله. نعم.
قال: اذهبوا فأنتم الطلقاء. فعفى عنهم صلى الله عليه وسلم بعدما تمكن منهم، وقد آذوه وقد ضايقوه، لكنهم لم يضروه والحمد لله. عصمه الله منهم وحماه منهم ونصره وأعزه الله جل وعلا. قال: قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا الذي له ملك السماوات والأرض، لا إله إلا هو يحيي ويميت، فآمنوا بالله ورسوله النبي الأمي الذي يؤمن بالله وكلماته واتبعوه لعلكم تهتدون. قال سبحانه وتعالى: فالذين آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه أولئك هم المفلحون. الذين آمنوا به صدقوا برسالته ونبوته عليه الصلاة والسلام، وعذروه يعني وقروه واحترموه واتبعوا النور الذي نزل معه، ما يكفي الإيمان به والتعذير، وما يكفي الإيمان به والتعذير والتوقير، بل لا بد من اتباعه صلى الله عليه وسلم، والاستهداء بهديه والانضمام في طاعته. فإن هذه الأمور لا بد منها: الإيمان والتوقير والاحترام والنصرة له صلى الله عليه وسلم، واتباعه وطاعته صلى الله عليه وسلم. فبهذا يتحقق للمؤمنين أنهم أتباع هذا الرسول صلى الله عليه وسلم، سواء كانوا من اليهود أو من النصارى أو من المسلمين. فاليهود إذا أسلموا وتابوا وعذروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه صاروا من خواصه صلى الله عليه وسلم. الذين أسلموا من اليهود والنصارى صاروا من خواص الصحابة ومن أفاضل الصحابة. فهذه الآية هامة في كل من اتبع وآمن به من العرب والعجم ومن المشركين واليهود والنصارى، كل من آمن بهذا الرسول واتبعه ووقره واحترمه، فإنه يكون بهذه المثابة وهذه المنزلة. أما من أعرض وصد عن سبيل الله فإنه يكون أذل ذليلا حق أذل ذليل وأحقر حقير في الدنيا وفي الآخرة، يكون خالدا مخلدا في النار، ولن تنفعه أمواله أولاده أو جاهه في الدنيا، سيذهب هذا كله ولا يبقى إلا من اتبع الرسول صلى الله عليه وسلم ونصره. ونصره الله سبحانه وتعالى، نهى المؤمنين عن أذية الرسول حتى برفع الصوت، قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون. وأمر المؤمنين إذا أرادوا الدخول على النبي صلى الله عليه وسلم في بيته أن يستأذنوه وأن لا يطيلوا الجلوس عنده، لأنه يتأذى بطول الجلوس عنده صلى الله عليه وسلم، فيكون هذا فيه أذية للرسول صلى الله عليه وسلم. يقول: وما كان لكم أن تؤذوا رسول الله ولا أن تنكحوا أزواجه من بعده أبدا، إن ذلكم كان عند الله عظيما. وكذلك الله جل وعلا أدب المؤمنين مع الرسول صلى الله عليه وسلم حتى يكون الرسول صلى الله عليه وسلم عندهم أعظم مخلوق وأكرم مخلوق وأشرف مخلوق، فهو أشرف الخلق وأكرم الخلق، وهو سيد ولد آدم. لا بد أن المسلم يعتقد هذا، يعتقد أنه خاتم النبيين لا نبي بعده، يعتقد أنه رسول الله للعالمين رسالة عامة، لابد أن يعتقد هذا الاعتقاد في الرسول صلى الله عليه وسلم.
نعم، وأن من لم يتبع الرسول صلى الله عليه وسلم ولم يؤمن به فهو كافر. نعم،
لابد أن يعتقد هذا الاعتقاد في الرسول صلى الله عليه وسلم وأن يحترمه هذا الاحترام. ومن احترام الرسول صلى الله عليه وسلم احترام سنته، احترام الأحاديث الصحيحة الواردة عنه إذا بلغت المسلم، فإنه يسمع ويطيع وينقاد لها ولو كان ذلك يشق عليه، فإنه يصبر على ذلك طاعة لله ولرسوله ولما في ذلك من العاقبة الحسنة. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم: من سمع منا حديثا فحفظه وبلغه كما سمعه نضر الله وجهه.
هذا الذي يحارب أعداء الإسلام يا أخوان، أعداء الإسلام الغرض من وراء حملتهم هو الإسلام، فإذا رأوا قوما واعين الإسلام أخذين بسنة النبي صلى الله عليه وسلم أقلق هذا مضاجعهم. إنما تخرج راقصة تدافع عن الرسول، ويخرج لاعب دافع عن الرسول، ويخرج تاجر مخدرات يقول نقاطع المنتجات محبة للرسول وغير ذلك، وصوفية وقبورية بل ورافضة، أعداء الإسلام يحاربون الإسلام الصحيح، يحاربون الوعي. لهذا انظر كلام الشيخ هنا وكلام الشيخ ربيع فيما مضى، وهذا كلام العلماء. انصر الرسول باتباعه صلى الله عليه وسلم، ثم بالسيف والسنان كذلك، إذا كان في المسلمين قوة أدبوا من اعتدى وتناول وتطاول على رسول الله صلى الله عليه وسلم، نحن ما ننكر هذا، لكن يكون أمر هذا موكولا للسلاطين والحكام. نعم،
فرب مبلغ أو عام سامع. وسنة الرسول صلى الله عليه وسلم هي الوحي الثاني بعد القرآن، فيجب أن تحترم وأن تصان وأن لا يعبث بها وأن تنفذ وأن تطاع. وما أرسلنا من رسول إلا ليطاع بإذن الله، من يطع الرسول فقد أطاع الله، ومن تولى فما أرسلناك عليهم حفيظا. فإن لم يستجيبوا لك فاعلم أنما يتبعون أهواءهم، ومن أضل ممن اتبع هواه بغير هدى من الله، إن الله لا يهدي القوم الظالمين. نحن الآن كما تعلمون حتى من أبناء المسلمين من يؤذي الرسول صلى الله عليه وسلم. كيف؟ هذه المقالات السيئة التي تنشر في الصحف، تطالب بخلع الحجاب، تأمر النساء بخلع الحجاب الذي أمر الله به وأمر به رسول صلى الله عليه وسلم، أليس هذا أذية للرسول صلى الله عليه وسلم؟ الرسول صلى الله عليه وسلم أمر بإكرام اللحى وإعفاء اللحى، وأمر بجذ الشوارب، فالذي يعاكس ويحلق لحيته ويوفر شاربه ليس عاصيا للرسول صلى الله عليه وسلم. ومن عصاه فقد آذاه عليه الصلاة والسلام. يأمرون النساء بالاختلاط، بالرجال يأمرون النساء بنزع الحياء، أليس هذا من أذية الرسول صلى الله عليه وسلم ومخالفة الرسول عليه الصلاة والسلام؟ فإذا أردنا
وازعون نصرته ويدعون إلى مقاطعة المنتجات وهم بعيدون عن سنته، طبقوا سنته أولا، انصروا السنة أولا. نعم،
فإذا أردنا أن ننصر الرسول صلى الله عليه وسلم فلننصره في أنفسنا أولا.
هذا خطاب عندهم، الخطاب اللي ما ينفع، خطاب المداخيل هذا، فلننصر الرسول في أنفسنا أولا. مثل الحكام وكذا، بدلا من الخروج فلنعد إلى الكتاب وإلى السنة ونستقيم على الشريعة، حينئذ يولي له علينا خيارنا. أول ما يسمعون هذا، هذا فقه الانبطاح، هذا فقه الانبطاح، دعوكم من هذا الأسلوب. ما يرضون أبدا بهذا، ما يرضون بكلام الله عز وجل وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. إن الله لا يغير بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. إذا قلت لهم تعلموا عليكم من سورة السنة كذا باتباع النبي صلى الله عليه وسلم، قالوا بس قف، لا تسمعوا لهذا، لا تسمعوا لهؤلاء، ويحذرون منهم. نعم، قبل المغرب أنبه الحديث اللي فيه ذهبوا فأنتم الطرقاء، هذا الحديث بكل طرقه ضعيف، لكن وصف الطلقاء ورد في أحاديث صحيحة. كوصف الطلقاء ورد فإن النبي قد منى عليهم بالعفو، لكن حديث ذهبوا فأنتم الطلقاء هذا ضعيف. نعم،
فإذا أردنا أن ننصر الرسول صلى الله عليه وسلم فلننصره في أنفسنا أولا، بأن نعظمه ونعظم سنته ونعظم مقامه صلى الله عليه وسلم ونحترمه غاية الاحترام.
هذا كيف ننصر رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ سؤال، كيف ننصر الرسول صلى الله عليه وسلم، وبما ننصر الرسول صلى الله عليه وسلم؟ قال الشيخ
فلننصره في أنفسنا أولا بأن نعظمه.
هذا واحد، في أنفسنا أولا. نعم،
بأن نعظمه ونعظم سنته.
كيف ننصره في أنفسنا؟ كيف ننصره في أنفسنا؟ لأن لابد أن تبدأ بنفسك، بأن نعظمه. نعم،
ونعظم سنته ونعظم مقامه صلى الله عليه وسلم ونحترمه غاية الاحترام، وألا نتطاول على ما جاء به صلى الله عليه وسلم ونأمر بمخالفته ونقول هذا لا يوافق لهذا العصر، لا يوافق للحضارة المعاصرة. أليس هذا من عظم الأسى لرسول الله صلى الله عليه وسلم؟ كذلك من حق الرسول صلى الله عليه وسلم علينا وحرمته أن نحترم أصحابه الكرام وألا نتكلم فيهم بشيء أو تنقص. قال صلى الله عليه وسلم لا تسبوا أصحابي، فوالذي نفسي بيده لو أنفق أحدكم مثل أحد ذهب ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفة. كذلك لا نؤذيه صلى الله عليه وسلم في أهله ونسائه، وما كان لكم أن تؤذوا رسول الله ولا أن تنكحوا أزواجه من بعده أبدا، إن ذلكم كان عند الله عظيما. فأزواج النبي صلى الله عليه وسلم وأمهات المؤمنين نحترمهن بحرمة الرسول صلى الله عليه وسلم، ولا يتزوجن بعده لأنهن زوجاته في الجنة، فلا يجوز أن يتزوجن بعده ولا يطمع فيهن أحد لأنهن أمهات المؤمنين. فهذا من
فهن أمهات في الحرمة. لا، في الأحكام الأخرى فهن في الحرمة كالأمهات، في الحرمة كالأمهات، لكن في الأحكام الأخرى من الخلوة والمصافحة وغير ذلك كل ذلك لا يجوز. ومن هذه الأحكام أنه لا يجوز لأحد أن يتطلع إلى امرأة من أزواج النبي صلى الله عليه وسلم، لأن الله حرم نكاح أزواجه من بعده. نعم،
فهذا من احترامه صلى الله عليه وسلم ومن حقوقه على أمته. فيجب أن نعرف قدر الرسول صلى الله عليه وسلم وقدر سنته وما جاء به عليه الصلاة والسلام. أما أننا ننكر على النصارى أنهم صوروا الرسول بصور مؤذية، هذا حق، ولكن كيف ننكر
يعني هذا حق؟ هذا حق، وهو ماذا؟ الإنكار. ننكر هذا، هذا حق، ولكن كيف ننكر عليهم ونحن أيضا نؤذي الرسول صلى الله عليه وسلم بأفعالنا وتصرفاتنا وكتاباتنا؟ أما نستحي؟ هذا هو المطلوب يا أخوان، هذه عبارة العالم، هذه عبارة العالم. انظر كيف يعالج العالم القضايا، لا كما يعالج هؤلاء الحزبيون الذين يصطادون في الماء العكر ويستغلون هذه الأحداث في إثارة الفتن في بلدان المسلمين وإثارة الفوضى بين الشعوب والحكام. نعم نغضب لرسول الله، نعم يؤذينا هذا الكلام وتلك الرسومات تؤذينا، لكن يؤذينا أكثر أن نرى المسلمين يسيئون إلى السنة، يسيئون إلى هدي رسول الله. تقول الواحد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو لا يمتثل ولا يرعوي، وربما أنكر ذلك عليك. نفعل المحرمات ونترك الواجبات، ونعتبر ربما سنة رسول الله وهديه الظاهر من اللحية وتقصير الثياب وغير ذلك، نرى ذلك أنه من القشور، من القشور، وأن هذا لا ينسجم مع عصرنا الآن. حتى التوحيد الذي هو إفراد الله عز وجل بالعبادة، قلبنا المسألة فجعلنا الشرك الذي كان عليه أبو جهل جعلناه محبة للصالحين، وجعلناه محبة لآل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما إذاء الكفار هذا متوقع ولن يتوقف، قطعت المنتجات، ما قطعت المنتجات بينك وبينه حروب بالسلاح لن يتوقف، هذا كافر ماذا تنتظر منه؟ لكن انظر أنت مسلم، ما الذي ينتظر منك؟ ما هو الأجدر بك؟ نعم.
أما أننا ننكر على النصارى أنهم صوروا الرسول صلى الله عليه وسلم بصور مؤذية، هذا حق، ولكن كيف ننكر عليهم ونحن أيضا نؤذي الرسول صلى الله عليه وسلم بأفعالنا وتصرفاتنا وكتاباتنا؟ أما نستحي؟ أما
نتناقض؟
أما نتناقض في هذا الشيء؟ أما نتناقض في هذا الشيء؟ فالواجب أن ننصر رسول الله صلى الله عليه وسلم بأفعالنا قبل أقوالنا، حتى تكون نصرتنا له بالكلام صحيحة موافقة لأعمالنا، وإلا كيف ننصره بالقول ونتخاذل عن اتباعه صلى الله عليه وسلم، أو نصف سنته بالجمود، أو نصفها بالرجعية، أو أنها لقوم مضوا ولا تصلح لزمان المستقبل. هذا مع الأسف يوجد في صحفنا التي تصدر من بلادنا ويقرأها أعداؤنا ويقرأها اليهود والنصارى،
من قوم تربوا على موائد اليهود والنصارى. هؤلاء وإن تسموا بأسمائنا وانتموا إلى إسلامنا إلا أن عقولهم ليست منا ولا لنا، إنما عقولهم تربت على موائد الغرب، حتى أقنعهم الغرب بهذا، أن هذا الإسلام لا يصلح لهذا العصر، ومن اعتقد ذلك ارتد والعياذ بالله. نعم.
ويقرأها أعداؤنا ويقرأها اليهود والنصارى فيفرحون بها ويشجعون هؤلاء، ولا حول ولا قوة إلا بالله. فلنعلم كيف تكون نصرة الرسول صلى الله عليه وسلم، نصرته في أنفسنا، نصرته في أقوالنا، نصرته في أعمالنا من كل وجه، حتى تكون النصرة صحيحة لا نصرة مدعاه بالقول فقط. فهذه مسألة عظيمة ومهمة جدا.
هذا خلاصة، هذا ما يقول عدوي ولا يقول عريفي ولا يقول هؤلاء الثوريون، هذا يقول فوزان، هذا يقوله هؤلاء العلماء. نعم.
ربما بعض الناس يتحمس في الإنكار على النصارى ولا يعلم أن النصارى هذا ديدنهم مع الأنبياء كلهم، لا سيما محمد صلى الله عليه وسلم، هذا فعلهم وهذه مهنتهم مع الأنبياء من قبله عليه الصلاة والسلام. ولكن المشكلة أننا نحن ندعي اتباع، ثم إذا دققنا وجدنا أننا عندنا مخالفات كثيرة في اتباعه صلى الله عليه وسلم، فكيف نكون مناصرين له؟ تكون النصرة إما منتفية وإما ناقصة. فالواجب علينا، وربما ضارة نافعة، ربما هذه المناسبة التي استهزأ بها النصارى بنبينا صلى الله عليه وسلم ربما تكون نافعة، أننا نلتفت إلى مقامنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فنعود على أنفسنا ونصحح ما عندنا من نقص في توقير الرسول صلى الله عليه وسلم.
ولهذا هذا الشهر الذي نحن فيه، شهر ربيع، جمع بين إساءتين، إساءة من أعداء الإسلام وإساءة من المنتسبين إلى الإسلام. أما الإساءة من أعداء الإسلام فكانت إساءة جفاء حين رسموا هذه الصور وطعنوا في رسول الله، الصور المسيئة التي استهزأوا فيها برسول الله صلى الله عليه وسلم. وأما الإساءة ممن ينتسب إلى الإسلام فالغلو فيه والاحتفال بمولده والابتداع في الدين وذكر القصائد التي فيها شرك واستغاثة برسول الله صلى الله عليه وسلم. كل من الطائفتين أساء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالنبي صلى الله عليه وسلم محبته وسنته بين غال وبين جاف، فلا نحبه بالبدعة ولا نعاديه بالكفر والعياذ بالله، وإنما نحبه بالسنة وندافع عنه بالسنة وننصره بالسنة، تلك الكلمة التي تغيظ أعداء السنة، وهي من أعظم كلمات الوجود بعد التوحيد. والتوحيد والسنة، والسنة هي التوحيد، والتوحيد والسنة هي لا إله إلا الله. هذه الكلمة أول ما تقول ضوابط محبة بضوابط قال بس هذا فقه الانبطاح. جهاد بضوابط وشروط، محبة بضوابط وشروط. كلمة ضوابط وشروط تقلق مضاجع أهل البدع والأهواء وأهل الجهل والانحراف. أول ما تقول ضوابط وشروط، وكل شيء له شرطه وله ضابطه. قال النبي كما في الصحيحين حديث أبي هريرة رضي الله عنه: لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا حدث حتى يتوضأ. لو قام إنسان فصلى وخشع في صلاته لكن صلى بغير وضوء تقبل صلاته؟ يقال فيه بأنه مأجور على فضل الصلاة. الصلاة لها شرطها، الحج له شرطه، الصوم له شرطه، كل عبادة كل طاعة كل شيء عندنا في الإسلام له شرطه له صفته له قدره لا نتعداه حتى يكون ذلك عبادة. نعم.
نلتفت إلى أنفسنا أعمالنا ونربي أولادنا أيضا على محبته صلى الله عليه وسلم ونصرته، ونبين لهم مكانة الرسول صلى الله عليه وسلم، فتكون هذه النازلة دافعة للمسلمين أن يتبصروا.
نعم.
في
يعني
موقفه.
الشيخ لفت النظر إلى ماذا؟ إلى أن هذا الحادث ومثل هذه الحوادث قد تكون خيرا من جهة، وهي أنها توقظ المسلمين، تبعث فيهم الانتباه لسنة النبي صلى الله عليه وسلم وقدر النبي صلى الله عليه وسلم. نعم.
فتكون هذه النازلة دافعة للمسلمين أن يتبصروا في موقفهم مع نبيهم محمد صلى الله عليه وسلم ويعتبروا بها. كان الصحابة دافعون عن الرسول صلى الله عليه وسلم بأفعالهم، مثل حسان بن ثابت، كعب بن مالك، عبد الله بن رواحة. شعراء الصحابة كانوا دافعون عن الرسول ويردون على شعراء المشركين، والرسول صلى الله عليه وسلم يأمرهم بذلك ويقول لحسان: أجبهم ومعك روح القدس. وكان حسان يقول: فإن عرضي وعرض أبي وأمي لعرض محمد منكم وقاء. فكان يفديه رضي الله عنه، يفديه بعرضه، يفدي عرض الرسول صلى الله عليه وسلم بعرضه هو وعرض أبيه وأمه. هذا منتهى النصرة لرسول الله صلى الله عليه وسلم. فالحاصل أن نصرة الرسول صلى الله عليه وسلم،
ولهذا لما أرسل في الصحيح هذا الحديث، لما أرسل النبي صلى الله عليه وسلم إلى الشعراء، أرسل عبد الله بن رواحة وكذا، فجاءوا وقالوا الشعراء، فأرسل إلى حسان فقال حسان وقد أخرج لسانه وكذا، وقال: والله أنا لهذا الأسد الضارب أو كذا أن يفعل كذا وكذا. حتى أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال النبي صلى الله عليه وسلم: يعني ارجع إلى أبي بكر وكذا، فإنه أعلم الناس بالأنساب، يعني حتى لا يقع حسان في شيء من نسب النبي صلى الله عليه وسلم. فقال: لأسلنك منهم يا رسول الله كما تسلس شعرة من العجين. ثم ألقى الشعر الذي أرضى رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولهذا كان النبي يجعل لحسان المكان الخاص في المسجد يذكر الشعر، وكان يقول: أهجهم ومعك روح القدس. ومن هنا قدرت عائشة رضي الله عنها هذا المقام لحسان. فلما كان حسان قد نقل الحديث مع من نقل، ثم دخل بعد ذلك على عائشة وقد أراد جلساؤها ألا يدخل حسان، فقالت: دعوه دعوه يدخل. فلطالما نافح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بلسانه. نعم.
فالحاصل أن نصرة الرسول صلى الله عليه وسلم واجبة على الجميع، ولكن علينا أن نتبصر في أفعالنا فتصرفاتنا مع الرسول صلى الله عليه وسلم، وأن نصحح أوضاعنا، وتكون هذه النازلة موقظة لنا هذه ناحية. الناحية الثانية: ألا نغتر بدعايات اليهود والنصارى من التقارب بيننا وبينهم، تقارب الحضارات.
نعم، هذه مسألة مهمة جدا لابد أن نلفت الأنظار إليها. هذا رد واقعي على الأحلام التي يعيشوها دعاة التقارب بين الأديان. هذه دعوة من قبلكم أنتم، وهي دعوة كفرية لكنها من قبلكم أنتم، تدعون أنتم إلى التقارب وهم يدعون إلى ماذا؟ إلى الطعن وإلى السب. أفيقوا. نعم.
ألا نغتر بدعايات اليهود والنصارى من التقارب بيننا وبينهم، تقارب الحضارات وما أشبه ذلك، لأجل أن يدمج الإسلام مع أديانهم، مع الأديان الباطلة. يدمج الإسلام الصحيح دين الله عز وجل مع الأديان الباطلة ويقال كلها أديان ونتقارب فيما بيننا ونجتمع فيما بيننا، هم لا يؤمنون بديننا ولا يؤمنون برسولنا صلى الله عليه وسلم، ونحن نؤمن بأنبيائهم ونؤمن بما جاءوا به من عند الله عز وجل، نؤمن بأنبيائهم، هم لا يؤمنون بنبينا ولا بديننا ويريدون منا أن نتبعهم، ولن ترضى عنك اليهود
نؤمن بجميع الأنبياء، بل من كفر برسول كان كافرا بجميع الرسل، قال تعالى كذبت قوم نوح المرسلين ولم يقل له رسوله، لأن من كذب برسول كذب بجميع الرسل لأن دعوتهم واحد. لكن نعتقد ونؤمن أن الشريعة التي يجب اتباعها اليوم هي شريعة النبي صلى الله عليه وسلم منذ أن بعثه الله سبحانه وتعالى، وأن من لم يتبع شريعة رسول الله كان كافرا بالله. نعم.
ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم، قل إن هدى الله هو الهدى ولن اتبعت أهواءهم بعد الذي جاءك من العلم ما لك من الله من ولي ولا نصير. وودوا لو تكفرون، ودوا لو تكفرون كما كفروا فتكونون سواء، فكيف نغتر بهم وبدعاياتهم ونقول نتقارب؟ أول شيء، أول شيء أنه لا يمكن التقارب بين الدين الحق والدين الباطل والدين المحكم والدين المنسوخ، فما في دين الإسلام إلا دين الإسلام، ما في دين إلا دين محمد صلى الله عليه وسلم، ليس هناك أديان.
ما في دين إلا دين الإسلام، ما في دين إلا دين محمد صلى الله عليه وسلم، ليس هناك أديان بعد بعثة محمد صلى الله عليه وسلم إلا دين الرسول صلى الله عليه وسلم. قل يا أيها الناس إن رسول الله إليكم جميعا، لم يبعث النبي للعرب خاصة، بل قال كما في حديث جابر اعطيت خمسة لم يعطون أحد من أنبياء قبله، والحديث في الصحيح كان النبي يبعث إلى قومه خاصة وبعثت للناس كافة، بل وليس الناس فقط كافة وإنما إلى الجن، هو مبعوث من الإنس وإلى الجن. نعم.
ليس هناك أديان بعد بعثة محمد صلى الله عليه
فكيف
وسلم،
فكيف نقول نقارب بين الأديان ونتعاون وما أشبه ذلك من هذه الدعايات الباطلة؟ علينا
أن ننتبه لهذا وأن لا ننخدع بأنهم يجاملوننا وأنهم يتملقون لنا، لا ننخدع بهذا. وإذا لقوكم قالوا آمنا وإذا خلوا عضوا عليكم.
علماء السنة أخوان، علماء السنة الأمور عندهم واضحة الحمد لله، ولكن انظروا إلى العلماء الفجار في سائر البلدان يدعون إلى مسألة تقارب الأديان وكذا، هذا مع غير المسلمين. تبوا بين المسلمين يدعون إلى التقارب مع الروافض، ولا تقارب مع الروافض قط. كيف تتقارب مع من يكفر أبا بكر وعمر وعائشة وحفص؟ كيف تتقارب مع من يقول بأن هذا القرآن الذي تقرؤون ليس هو الذي أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم، إنما القرآن الذي أنزل يبلغ 3 أضعاف هذا القرآن؟ كيف تعتقدون هذا؟ كيف تقاربون مع من يكفر الصحابة إلا نفر القليل؟ تقولون تقارب؟ سبحان الله، أي تقارب؟ لكن مع السلفيين لا، لا تقارب. السلفيون 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 السلفيون، ما في تقارب، سبحان الله. نعم.
وإذا لقوكم قالوا آمنا وإذا خلوا عضوا عليكم الأنامل من الغيظ، قل موتوا بغيظكم إن الله عليم بذات الصدور. إن تمسسكم حسنة تسؤهم وإن تصبكم سيئة يفرحوا بها، وإن تصبروا وتتقوا لا يضركم كيدهم شيئا، إن الله بما يعملون محيط. هذا ديدنهم، فنحن لننخدع بدعايتنا والتقارب بين الأديان حتى نعترف أن ما هم عليه أنه صحيح، هم يريدون هذا وهم لا يعترفون أن ما نحن عليه دين صحيح. هذا من العجائب، فعلينا أن نعرف هذا حتى لا ننخدع بهذه الدعايات المضللة. هذا والله سبحانه وتعالى أعلم، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن ينصر دينه وأن يعلي كلمته وأن يخذل أعداءه وأن يرينا الحق حقا ويرزقنا اتباعه وأن يرينا الباطل باطلا ويرزقنا اجتنابه. اللهم اهدي ولاة أمورنا ووفقهم لصالح القول والعمل، وفقه لما فيه صلاح الإسلام والمسلمين، وأعذهم من الأعداء والحاسدين. اللهم انصر بهم دينك وأعلي بهم كلمتك واخذل بهم أعداءك واحمي بهم عبادك وبلادك يا رب العالمين.
سلفية سلفية، إذا رأيت الرجل يدعو على السلطان فاعلم أنه صاحب هوى، وإذا رأيت الرجل يدعو للسلطان فاعلم أنه صاحب ماذا؟ صاحب سنة. هذا الذي يقلق مضاجع الحزب، أول ما تقول ولاة أمور يأتيك هذا البيان والغيظ والتغيظ، لكن هذا منهج السنة والجماعة. إلا أن تروا كفرا بوحا عندكم في الله برهان، لكن كأنه سيقول بلسان مقاله وحال هذا للظلمة، هذا الذين فعلوا والذين فعلوا والذين فعلوا، نقول كفروا؟ يقول لا. نقول إذا لهم الدعاء، لهم الدعاء. ولهذا المسألة ليست سهلة، صعبة حتى في عصور الأئمة. انظر إلى ابن المبارك والفضيل بن عياض، لما قال الفضيل هذا: لو كانت لي دعوة مستجابة لجعلته للسلطان. فقال ابن مبارك: لما أبى علي؟ قال: لأنها إن كانت لي لم تتجاوزني، وإن كانت للسلطان نفع الله به العباد والبلاد. ماذا قال ابن المبارك؟ ها؟ طيب والله لو أقول هذا لأنت، نعم أنا دائما أقول هذا بالمعنى يعني، لكن اللفظ أعظم من هذا. والله لا يجترئ على هذا سواك يا أبا علي، والله لا يجترئ على هذا سواك. يعني المسألة ليست سهلة، كأننا وإحنا نقول اللهم اهدي ولاة أمورنا، كأن المسألة كده سهلة. والله يعني تظن سهلة؟ لا والله صعبة، صعبة والله. في الحرم، والله في الحرم يا أخواني أصوات الناس تقول أمين إذا ما دعا الإمام في الوتر، أول ما يأتي اللهم أصلح أئمتنا ولاة أمورنا تجد الصوت يختلف. والله والله يا أخواني يختلف. وأنا كما كنت أقول من قبل، تعرف الإمام من القنوت، ها؟ إذا قال اللهم أصلح أئمتنا ولاة أمورنا اللهم وفقهم كذا، تعرف أن إن شاء الله إن شاء الله تحسب أنه بإذن الله على الجد إن شاء الله إن شاء الله. إنما أول ما يقول اللهم عليك بمن ظلم المسلمين، اللهم عليك بمن ضيق عليهم، اللهم عليك بما، تعرف أن وراء هذا ما وراءه. فليس المسألة سهلة. دعاء للسلطان نص عليه الأئمة في كتب السنة رحمهم الله، والدعاء لهم بالصلاح والمعافاة. كنت حنفيا افتح الطحاوية، كنت مالكيا افتح عقيدة النبي زيد القيروان، أي مذهب افتح، بس افتح مذاهب المسلمين وكتب المسلمين ترى الدعاء، الدعاء لأئمة المسلمين أن يصلحهم الله عز وجل، وإن ظلموا وإن جاروا لعل الله سبحانه وتعالى أن ينفعهم بهذا الدعاء. سبحان الله، فما يجترئ على هذا إلا أئمة السلف، إلا أئمة السلف. وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد وعلى آله. لسه في تتمة؟ نعم. قال:
واحمي بهم عبادك وبلادك يا رب العالمين، وأصلح فساد المسلمين، وصلى اللهم وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.
نعم. وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. نعم. تقصد يعني لو خطب عن منبر؟ نعم نعمل خطب تقرأ فقط، شيء طيب ما شاء الله. نعم، بس يجعل مقدمة حتى يوعي الناس، لأنك مندوب مبيعات عن العلماء، تبيع يعني ما تروج لهم منهجهم وتروج كذا، فهذا تصدق. تقول في ظل هذه الأحداث التي نعيش، والتعدى على رسول الله صلى الله عليه وسلم وإذاء النبي صلى الله عليه وسلم، وأمام تعدي الكافرين وأمام كذا، فإن المسلم ينبغي أن يكون له الموقف الشرعي ليس العاطفي، الذي هو بعيد عن الضوابط الشرعية والمصالح المرعية وكذا. لابد أن يكون المسلم موقف في هذا، ولا أفضل من أن نقرأ العلمائنا كيف ننصر نبينا صلى الله عليه وسلم، وكيف نرد على هذه الاعتداءات، وما هي السبل والطرق التي ينبغي أن يحذوها المسلم في ظل هذا. وهذه خطبة أيها الأحبة أقرأها عليكم للعلامة صالح بن فوزان الفوزان حفظه الله تعالى وشفاه. قال حفظه الله، وتقرأ، يبقى هذه مقدمة تجعلها حتى تلفت الأنظار أولا إلى موضع الخطبة وإلى المراد من هذا. 10 دقائق؟ نعم، ممكن يختصر، ممكن يختصر، يعني في حال التحضير والإعداد يقول ثم قال وكذا، ويأتي إلى لب الخطبة.